الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، من هذا الدرس فصاعدا إن شاء الله إلى الأيام إلى نهاية الدروس سأوقف تقاسيم عقدية قليلا وركز على بيطنية، ولهذا عدة أسباب لو تكرمتم تجربون قليلا. ولهذا عدة أسباب. السبب الأول أن الإجازة ليس فيها دروس، ويكتفى بالدورات التي يقيمها فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير وغيره، والإخوة يعني يتفاوتون ما بين مقيم ومسافر ومشغول، فلذلك سأكتفي إن شاء الله بالبيقونية في الفترة القادمة حتى أنهيها، لأنه لم يتبقى لنا تقريبا إلا 5 أو 6 دروس، يعني مع السرعة ومع إطالة الدرس قد يضيق الوقت أيضا، وأيضا لقصر الليل الآن صعب أن أضع وقتين أو درسين، وإن كان الدرس اللي هو تقاسيم يعني قابل للتقليص أو التمديد، لكن ما أريد أن أشتت الأخوة. ونصيحة يعني ليست من مجرب صاحب تجارب يعني قديمة، لكن وسمعتها أيضا من الشيخ عبد الكريم الخضير يقول لو استقبلت من أمي ما استدبرت ما فتحت كل هذه الدروس. عند الشيخ بالرياض تقريبا يوميا دروس، في كل يوم أكثر من جلسة على عدة كتب، مع أنه ما تكلف الشيخ شيئا من ناحية التحضير، لكن التشتت هذا، فلو أنه قدر لي أيضا أني ما أفتح هذه الدروس إنما أركز على البلوغ فقط، أجعل يومين للبلوغ أو 3 أيام طويلة مفصلة مؤصلة، ولا أتطرق لأي شيء من هذه المتون أو الكتب، لأن هذه الكتب من تشعب فيها تدخل إلى ما لا نهاية. الحمد لله العلم طويل سلمه كما يقال في بعض المنظومات، وقد تتقبل أعمار الإنسان ما مر على الكتب مرورا يعني بالعناوين، فضلا عن أن يقرأ بعض الكتب ويحصل بعض يستشرح بعض الكتب، فقد يكون التشتت كثرة الكتب ليس هذا من باب الفرار من الزحف. والحمد لله بعض الكتب أو المتون يعني من فضل الله عز وجل ما تعود يعني من ناحية التحضير أو غيره، لكن من ناحية تقبل الإخوة والتشتت وتفرق المعلومات، وإن كانت ولله الحمد يخدم بعضها بعضا. فالمناطحات بين الفقهاء والمحدثين المفتعلة في عصور مضت، عصور الجمود الفقهي، وافتعال الخصومة بين الفقهاء والمحدثين أو بين الأصوليين والمحدثين وبين المحدثين أنفسهم، خصومة تفتعل من بعض يعني الذين كما يقال زبب قبل أن يحصرم، يعني صار زبيبا قبل أن يصير حصرما، والعنب يكون حصرما أول شيء اللي هو العنب الصغير جدا الحامض، ثم عنب ثم زبيب، فبعض الناس يصل للمرحلة الأخيرة قبل المرحلة الأولى، فبعض الناس قد يفتعل الخصومة بين الفقهاء والمحدثين بدون أي سبب، ويعتبر أن الفقهاء أعداء المحدثين والعكس، لأن الجمع بين هذه وهذه قليلة عند الناس، هذه مناسبة كلامي، فما أدعي أن هذه الدروس تجمع، لكن الجمع بينها سهل من ناحية البيقونية التقاسيم وغيرها، فهذه من أسباب لعلكم تعبروني أيضا من أسباب إلغاء التقاسيم والفروق العقدية. هنا جرومي أخبرتكم أنها ستشرح في الدورة الصيفية إن شاء الله، وما تبقى يعني من الكتب وغيرها ربما تكون في بعض الدورات أو بعض الشروح، فأكتفي بالبيقونية فقط، ولعل إن شاء الله هندز الشرح البيقونية وأزيد بعض المسائل والمعلومات بعد ما أنهيها كاملة من كتب المصطلح من النخبة وغيرها. فأقول وبالله التوفيق. قال المصنف أو قال الناظم رحمه الله تعالى: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، أنباني مخففة ليست مهموزة، مهموزة كتابة لكن بالنطق مخففة، مثل أما والله أنباني الفتى كذلك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسما. قد توجد في اللغة العربية فائدة لغوية، قد توجد في اللغة العربية همزة ولا تنطق مثل مئة، بعض الناس ينطقها ماء مثل عمرو، ما يقال عمرو لكن الواو التفرقة بين لفظة عمر وعمر. فلذلك يقول العرب إذا أرادوا أن يجعلوا شخصا لا فائدة منه يقولون كواوي عمر، يعني ليس له فائدة. هذه فائدة على قوله قل ما مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، وفائدة أيضا أخرى لغوية أو في الشعر أو في النظم قد تخالف قواعد اللغة العربية حتى يستقيم اللفظ. وقد يخالفون أيضا أو قد يخالف بعض الشعراء قواعد اللغة العربية قواعد النحو والإعراب من باب الضرورة الشعرية. ولذلك كما يقال ما تستطيع تحاج لا فقيه ولا نحوي، فإذا كان الإنسان يجمع بين الفقه والنحو على قل ما يحاج، يعني قل ما يحتج عليه بشيء، لأنه لا بد أن يجد مخارج مثل مخارج الأحناف في الحيل أو بعض الحنفية في الحيل الشرعية، ومخارج النحات في كون بعض النحات لا يمكن يخطى أبدا، فلا بد أن يخرج لك القول على لو لغة شاذة أو نادرة عند العرب مسلسلا قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذلك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسما. المسلسل هو من أنواع الأحاديث ومعناه أن يتسلسل إسناده على نسق واحد، أن يكون إسناده على نسق واحد. يعني مثلا حدثني الشيخ في المسجد أو في المسجد الحرام أن شيخه حدثه في المسجد الحرام عن شيخه أنه حدثه في المسجد الحرام، هذا متسلسل. السلسلة في الأسانيد أتت على صورة معينة على صفة معينة إما في مكان أو زمان أو هيئة أو حالة، هذا معنى المسلسل. والعلماء إذا ذكروا المسلسل لا يقصدون التصحيح والتضعيف، ليس مجاله الآن هل هو صحيح أو ضعيف، مع أن أكثر المسلسلات واهية كما يقول الذهبي وسيأتي إن شاء الله. فالمهم أن المسلسل هي طريقة من الطرق من طرق الأسانيد التي يسوق فيها المحدث أو الراوي الحديث بطريقة معينة، إما بقول أو بفعل أو في زمان أو في مكان أو حالة أو هيئة معينة، وكل منهم يقلد شيخه في هذا الشيء، هذا يسمى مسلسل. والسبب في ذلك أو من فوائد المسلسل أنه يدل على الضبط. فإذا قلت مثلا حدثني الشيخ فلان عند الجمرة الوسطى وكنت مع فلان وفلان أو كان معي فلان وفلان، يعني مثلا محمد ومحمد معي والشيخ اسمه محمد مثلا، فاللي يروي عنك من الطلاب والتلاميذ يروي هذا الحديث أو الفتوى يقول حدثنا شيخنا فلان مثلا أنه سمع الشيخ فلان عند الجمرة يقول كذا وكذا، فقوله عند الجمرة يدل على الضبط، ضبط المكان. فإذا كان قد ضبط المكان أو الهيئة أو الحالة يدل على أنه من بعد أولى ضبط اللفظ. مثل لو قال كل واحد من الرواة حدثني هذا الشيخ قائما، الحديث يجوز قائم وجالس، لكن الإمام مالك ما كان يرضى بالتحديث وهو يمشي احتراما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا جلس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة، وسيأتي إن شاء الله في البلوغ الدرس القادم أحكام استقبال القبلة، الأحكام الواجبة والمنهية والمحرمة والمكروهة وأحكام يعني كثيرة متفرقة. المهم أن الإمام مالك كان يستقبل القبلة عند ذكره لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويلبس البياض ويتبخر ويضع البخور للناس، فهذا كله من تعظيمه لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو قال الراوي حدثني هذا الشيخ قائما أن شيخه حدثه وهو قائم، وكل من الرواة سلسلة السند كل منهم يروي عن شيخه أثناء القيام، هذا يسمى مسلسلا بالفعل، والأول مسلسل بالقول أو مسلسل مثل المثال عند جمرة العقبة مثلا مسلسل بالمكان. من الأمثلة على ذلك ما رواه أبو داود وغيره من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي. الصنابحي اثنين تجدون في أول سنن الترمذي أتى بهذا الاسم المتشابه الذي يسمى المتفق والمفترق عند علماء الحديث، وسأذكره إن شاء الله في نهاية مباحث علم المصطلح. فالحب الصنابحي هذا، فيه الصنابحي مخضرم أدرك حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه، إنما أدرك أبا بكر، وهو الذي روى عن أبي بكر في موطأ الإمام مالك الصنابحي، مو هذا شخص آخر مخضرم، لأن هذا تابعي ولكن مخضرم أدرك حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه. الصنابحي يقول عن أبي بكر في موطأ الإمام مالك أن أبا بكر كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ما يقرأها بصوت مرتفع، يقرأها بصوت خافت لكن يسمعه، يدل هذا على قراءة بعض الآيات أو سورة أحيانا في السرية. المهم المثال على المسلسل ما رواه أبو داود وغيره من طريق أبي عبد الرحمن الحبولي عن الصنابحي عن معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك إلى آخره. معاذ قال لتلميذه، هنا تلميذه الصنابحي، قال له: والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة. الصنابحي قال لأبي عبد الرحمن الحبولي: والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة. قال العراقي صاحب الألفية: تسلسل لنا بقول كل من رواته وأنا أحبك، يعني إلى العراقي جميع الرواة رواه كل منهم يقول لتلميذه: والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة. من المسلسلات أيضا إذا تبسم الراوي، إذا حدث بحديث وتبسم، وهذه الصفات أو صفة فعلية، اللي مر صفة قولية. المثال الأول صفة بالمكان اللي عند الجمرة. يقول ابن الصلاح: من فضيلة هذا العلم اللي هو علم مسلسل الحديث اشتماله على مزيد الضبط من الرواة. يقول: وقل ما يسلم المسلسل من ضعيف، وقل ما يسلم من ضعيف. يقول: وأنواعه لا تنحصر. وأما تقسيم الحاكم صاحب معرفة العلوم الحديث أبو أحمد الحاكم، تقسيمه المسلسل إلى 8 أنواع، هذا ما يعني ما هي إلا تقسيمات عامة، لكن فيها أشياء كثيرة جدا من المسلسلات. يقول الحافظ بن حجر: أصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف، وقراءة سورة الصف رواه الإمام أحمد وأبو حاتم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ على أصحابه سورة الصف، ثم الصحابة بعضهم بعض الرواة قرأ سورة الصف على تلاميذه كاملة حتى وصلت إلى عصر الرواية إلى الإمام أحمد وإلى أبي حاتم، بل ربما تستمر أكثر وأكثر. روى الإمام ابن ماجه مثال آخر من السنة عن علي رضي الله عنه قال: أشهد بالله وأشهد الله لقد حدثني رسول الله، قال: أشهد بالله وأشهد الله لقد حدثني جبريل أنه قال: أشهد الله وأشهد بالله أن الله أو أن مدمن الخمر كعابدي وثن. هذا الحديث عند ابن ماجه فيه محمد بن سليمان أحد رواته وعافه النسائي وابن عدي. قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وله شواهد حسنه الألباني بشواهده. من أصح هذه الأحاديث أيضا المسلسل بالأولية، المسلسل بالأولية، وهو أن طلاب الحديث إذا أتوا عند شيوخهم يتتلمذون عليهم ويقرؤون أو يحفظون شيئا من السنة النبوية، أول ما يأتي الطالب لشيخه أول حديث يسمعه من شيخه أنه يسمعه يقول حديث أبي داود الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا يسمى مسلسل بالأولية، يعني أول ما تلقى شيخك محدث، أول ما تتعرف عليه ويعلم أنك من طلاب الحديث تحدث بهذا الحديث، يسمى مسلسل بالأولية. وهذا يروى مسلسل بالأولية إلى عصرنا هذا، بعض أهل العلم من المعاصرين يروون هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من المسلسلات أيضا إذا كان لا يرويه إلا أهل بلد معين، مثل ما ألف الإمام الطبراني مسند الشاميين، مسند الشاميين يعني كل الرواة من الشام. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، من رواه هذا الحديث؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، شو؟ لا، من رواه؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حديث أبي ذر في صحيح مسلم. يقول النووي رواته شاميون أو دمشقيون، يقول حتى أن أبا ذر دخل دمشق، وهذا الحديث مشهور يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي في صحيح مسلم. وبعض أهل العلم اهتم كثيرا بالمسلسلات، حديث المسلسل بصفة أو بقول أو بهيئة إلى آخره، ويكثرون منها ولهم أسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض المحدثين من الذين توفوا قبل 100 سنة وقريبا من ذلك من علماء الحجاز وعلماء باكستان والهند يهتمون بالرواية ويروون عن شيوخهم الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهم مؤلفات، لكن كثير من هذه الحديث لا تصح. سمعتم كلام ابن الصلاح، ويقول ابن كثير وقلما يسلم مسلسل، فقلما يسلم يعني ما يسلم، قليل منها الذي يسلم من التضعيف. يقول الذهبي في الموقبة صفحة 44 وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، عامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها. ابن كثير والذهبي منه شيخ الثاني أو زملاء أو أقران أو كيف، من شيخ للآخر الذهبي وابن كثير. نعم، تفضل. نعم، ابن كثير من تلاميذ الذهبي، ويقول ينقل عنه بعض النقلات في التفسير وغيره، مثل قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، أتى بمسألة على هذه خلاف علي بن أبي طالب إن صح عنه مع جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة، ويقول قال شيخنا الذهبي أنه أورد هذا القول على ابن تيمية فتوقف في هذا الإشكال، وهو كيف وربائبكم اللاتي في حجوركم كيف يصح عن علي؟ ترجعون إليه في التفسير. فالشاهد أن المسلسلات كثيرة جدا، ويذكر بعض أهل العلم المسلسلات يعني من باب تمليح السند، هذه من علوم الأسانيد وإن كانت قليلة، نفس الأسانيد كلها قليلة في هذا الزمان، لكن تذكر يعني من باب تكميل العلم. فإذا مر عليك حديث مسلسل بالأولية أو مسلسل بقراءة سورة الصف أو أي نوع من الأنواع فيه مسلسل حديث عيد الأضحى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم في عيد الأضحى والرواة إلى عصر الرواية، إلى عصرنا هذا، يعني مو بالعصر الكتب، إلى عصرنا هذا، وهم يتناقلون هذا الحديث، كل منهم يحدث تلاميذه في عيد الأضحى بهذا الحديث، لكن نفس الطريقة قلما تصح هذا الحديث. وبعض العلماء يصحح الحديث لا على أنه من المسلسل، إنما على أنه صح من طريق آخر، مثل حديث المشبك أن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أو بيدي وشبك أصابعه بأصابع أبي هريرة وقال خلق الله التربة يوم السبت. هذا الحديث أصله في مسلم، في مسلم معلول أيضا ضعيف لأنه يخالف ظاهر القرآن، وقد بين ضعفه غير واحد من أهل العلم، خلق الله التربة يوم السبت إلى آخره، فتكون الأيام 8، الله عز وجل تكون 7، خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهذا يخالف ظاهر القرآن. فهذا الحديث أصله في مسلم، لكن قضية تشبيك الأصابع ليست في مسلم، إنما عند الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام شبت أصابعه بأصابع أبي هريرة، وأبو هريرة ومن بعده من التلاميذ كل منهم يشبك أصابعه بأصابع شيخه أو تلميذه ثم يحدثه بهذا الحديث، فهذا لا يصح، يعني يصح أصل الحديث لكن طريقة التشبيك هذا لا يصح. قال الناظم رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، عزيز مروي اثنين، هكذا ينطق، لأن بعض القراء قد ينطقونها عزيز مروي اثنين، هذا ما يكون ولا يصح، انكسر البيت. وفيه لعله اقتراح تبلغونه تسجيلات يعني أصحاب الأصوات الطيبة الحسنة أنها يخرج شريط أو أشرطة بقراءة المتون، صحيح فيه كشف الشبهات وفيه العقيدة الواسطية وفي بعض المتون، لكن لو أنها جمعت عدة من المتون ما عليها سوء جفيد إلا إذا كان فيها نشيد ولا فيها بعض المقابلات مع هذا العلم، لكن يعني ما يتوهقون ما يطبعون شيء كثير منها، لكن لعل بعضكم يبلغ، لأنه فيه إقبال ولله الحمد كثير على حفظ المتون، أقل الأحوال على سماع المتون، يعني تردد كثيرا حتى تحفظ. وفيه يعني بعض الأشخاص حفظوا سور كثيرة من القرآن بالسماع. ويذكر أحد طلاب العلم يعني في قضية الحفظ عن شيخ كبير بالسن، وهو شيخ يعني عالم لكنه كبير، رجل كبير بالسن، أتى إلى أحد مدرسي الحلقات في المسجد النبوي فقال له: أود أن أحفظ القرآن. قال: افتح المصحف اقرا، نبدا سويا، يصل عمره لستين او يعني يمكن اكثر من ذلك. الخلاصه انه حفظ القران في النهايه، لكن اول ما بدا مع شيخه او مع المعلم ما يعرف ولا كلمه من القران، فامره ان يقرا القران، يقول: ما عندي ولا كلمه، ما يفك الحرف كما يقال. ثم قال له المتقدم هذا الطالب اللي عمره 60 او اكثر، قال لمدرسه: اعتذرني اعمى امامك، كيف تدرس الاعمى؟ قال: لقمه ايه ايه. فبدا يستمع للايه ويرددها مع معلمه حتى حفظ القران بعد 5 سنوات وعمره اكثر من 60. فيعني هذا على طاري عزيز مروي اثنين او ثلاثه، مشهور مروي فوق ما ثلاثه. فعلى تصحيح العبارات كتصحيح المتن ايا كان، الحمد لله تصحيح يعني القراءة في القرآن، هذا الحمد لله رواد أو المعلمون للقرآن يعني لهم قصر السبق في ذلك، لكن نتكلم عن المتون بالذات، المتون التي تداولها طلاب العلم حفظا ومدارسة وتعلما وشرحا، وبالذات بلغة المرام. بلغة المرام اقترحت مرة على التسجيلات فقالوا: نحن طلاب الشيخ ابن عثيمين قرأ لهم البلوغ في أبهر 3 أشهر. هذا الكلام قبل 5 أو 6 سنوات وإلى يومنا هذا لم نجد شيئا. يعذرون لأن الإقبال أصلا على الدروس الأشرطة قليل، وعلى الأشرطة الفكرية أو العلمية قليل، يعني يبون الناس شيء سريع تلقى ذير، أما قصص ولا، فقد تقرأ قصص ما مكررة أو يعني قصر بعض المحاضرين جزاه الله خير، يعني ما يقصر، يتعب نفسه يسمع شريط يلخص بعض الأشرطة ويضعها في محاضرة ويأتي بعنوان براق من المرض نقصر في الملقين كلنا على ثغر والله يأخذهم عنا وياهم، لكن يعني الإقبال على الأصل من الدروس العلمية وعلى المحاضرات الفكرية وغيرها قليلة جدا، مع أنها هي التي تبني والتي تستمر. أما الوعظ، الوعظ يعني شيء آني قليل، فتلاحظون أن عدد ليس بالقليل من الأشرطة الموجودة للتسجيلات تسمعه مرة، بعضها تقول ليته سكت، وبعضهم ما تتمنى، أو قد تسمعه مرة أخرى لسبب، قد يركب معك بعض أهلك مثلا أو تسافر بأحد أو يكون معك بعض المدعوين شغل لهم الشريط لأجلهم، فهذا يعني تحريف في بعض الأشرطة. فلكن عدد ليس بالقليل، ربما لا يسمع إلا مرة واحدة، لكن إذا كان علم موصل أو جيد أو فيه فكر طيب يعني فيه بناء للعقول، وما في شك أن الوعظ له باب يعني واسع وجيد ينفع الناس، لكن كما قال ابن الجوزي: المواعظ كالسياط للقلوب، فإذا كثر الضرب ما ينتفع بها الإنسان. فإذا كان دائما وعظ 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 ما يستفيد، يكون الوعظ قليل. لذلك في حديث زور القبر فإن تذكركم الآخرة، إذا كان الإنسان إذا زار القبور يبدأ يسولف، كما حالة بعض الذين يتبعون الجنائز يذهب المقبرة كل يوم وسواليف وعقار وجوالات إلى آخره. وربما في بعض دول الخليج يدخنون على شفير القبر، يتكلموا بالجوالات وغيره والعقار، وقد يتكلمون في إحلات أو أشد من ذلك. فإذا كان الإنسان إذا ذهب للمقابر قسى قلبه لا يذهب للمقابر، لأنها تذكركم الآخرة. هذا العلة من كون الإنسان يذهب للقبور حتى تذكره الآخرة، هذا على يعني الكلام فيما يتعلق بالوعظ. عزيز مروى اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. العزيز أو قبل أن ندخل في العزيز نعطيكم الأحاديث النبوية أو الأسانيد عن النبي عليه الصلاة والسلام على تقسيم ابن الصلاح أو قبله الخطيب البغدادي، أخذ هذا التقسيم من علماء الأصول، وسأذكر هذه المعلومة أكثر من مرة لأنه ينبني عليها افتراق طرق مع المعتزلة والأشاعرة خبر الأحاد إلى آخرها. فالطرق على نوعين، هذه خلاصة ما سيأتي، العزيز والمشهور والغريب المتواتر والأحاد أو الأحاد من جهة والمتواتر من جهة. فالطرق التي عن النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث الأسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن تكون مهم الكلام ترى في طبقة الصحابة من بعد الصحابة، الصحابة عدول الثقات لا يتكلم أحد أصلا في توثيق أو تعديل أو جرح فيما يتعلق بطبقة الصحابة كائنا من كان الصحابي، فكلهم عدول الثقات، حتى من وقع منهم في حد إن كان قد يعني حدث بذلك فإنه مقبول الرواية، ووقوعه في الحد أو وقوعه في المنكر من وقع منهم هذا يعني لهم حسنات عظيمة تكفر سيئات كما هو معلوم في عقلية الأسماء والجماعة في الصحابة. فكلامي الآن على الطبقات التي تحت الصحابة، طبقات الأسانيد. قد يكون السند أو الرواة عن رجل واحد، شخص أو اثنين أو ثلاثة أو من ثلاثة إلى عشرة أو من عشرة إلى ما شاء الله من الأعداد. فإن كان الراوي عن الشيخ واحد أو اثنين فقط، يعني كل مدار الحديث جميع الأسانيد التي في الدنيا كلها تقف عند اثنين أو واحد، فإن كان يقف على شخص واحد يسمى غريب، يقول غريب ما راوي فقط سيأتي. إن كان الحديث مداره على اثنين يسمى عزيز، اللي هو هذا عزيز مروي اثنين أو ثلاثة على خلاف بين المحدثين أو علماء المصطلح. إن كان الرواة ثلاثة، إيش قال بالنظم مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فوق كلمة فوق هذه زائدة بالمعنى زائدة، مثل فلما أن جاء البشير، هي فلما جاء البشير قالوا على وجه فرد البصيرة، مشهور مروي ما ثلاثة هذا معناها. فإذا كان جميع الأسانيد تدور على واحد يسمى غريب، إذا كانت جميع الأسانيد تدور على اثنين يسمى عزيز، إذا كانت جميع الأسانيد تدور على ثلاثة إلى أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إلى عشرة يسمى مشهور، الحديث المشهور. إن كان عشرة فأكثر يسمى متواتر. وتقسيم الحديث إلى متواتر واحد سأتكلم عليه لكن بعد المدخل للأسانيد. الآن عرفتم العزيز أو الغريب أولا ما رواه راوي فقط، ثم العزيز ما رواه اثنان، ثم المشهور ما رواه ثلاثة إلى تسعة، أما ما رواه عشرة إلى ما شاء الله من الرواة يسمى متواتر. وسيأتي التفصيل وما آل إليه هذا القول من رد عقيدة السنة والجماعة عند أهل بعض أهل البدع معتزلة شاعرة بسبب عقدة القول بخبر الأحاد وغيره، ما عند بعض علماء الكلام ببكر البقلاني وغيرهم أو غيره يثبتون العمل بحديث الأحاد، وإن شاء الله كله له كلام يأتي. أما بالنسبة للترتيب نمشي على، وإن كان غير مرتب علميا لكن لأنه الآخر أنا أتكلم عن غريب لأنه رواه راوي فقط لكن له جزء من بيت سيأتي. ثم العزيز ما رواه اثنان، ثم مشهور، ثم المتواتر. هذا لم يتكلم عنه الناظم، سأتكلم عنه. أما بالنسبة للعزيز هو مأخوذ من عز يعز، أو عز يعز يعني قوي وصلو. ومنه قول يعني بعض العوام هذه الأرض عزاز. وش عزاز؟ عربية ترى. اي نعم قال في اصلنا. لذلك الشيخ ابن عزيزي اذا شرح لي بعض الطلاب في المناسك وغيرها يقول الان نبني على عزاز ولا على هيار. عزاز يعني الارض القويه الصلبه. فهذا معنى كل معاني عزيز وعزه وكلها تدل على القوه والصلابه والشده. هذا معناها حتى في نفس الاسم، اسم الله عز وجل العزيز، هذا معناه يدل على القوه. وانه لذلك يقول العرب من عز بز. عاد هذا يرجعوا له في أمثال العرب. فالعزيز سمي بهذا إما لأنه قوي أو صلب، أو لقلة وجوده يقال فلان عزيز يعني نادر. وسيأتي أيضا من كلام العلماء من بعض الإطلاقات. قال الله عز وجل فكذبوهما فعززنا بثالث. هذا على أصل الكلمة عززنا، ولا أصل العزيز ما رواه اثنان. العلماء علماء المصطلح اختلفوا في حد العزيز، يعني هل الحديث الذي يعد من باب الحديث العزيز أو المسند الذي رواه، هل ما رواه اثنان أو ثلاثة؟ هذا أمر واسع. فبعضهم قال لا بد يرويه اثنان عن اثنين، مثل ابن حبان، مثل بعض اهل العلم. وابن حجر قال ان كان هذا قصدهم وقصد بعض العلماء فهذا مسلم، لكن المهم ان السند الذي يرجع اليه في اقل طبقه من الطبقات. مثال عندنا الان رواه الحديث بالأرقام نضع، لأن لو حطت بالإسلامي قد ينسى. مثلا رقم خمسة هو الصحابي أو التابعي الذي روى عن الصحابي، رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة إلى آخره. فإذا كان روى عن التابعي أو التابعي عن الصحابي الرواة اثنين، ثم من بعدهم ستمائة، ثم من بعدهم اثنين، ثم من بعدهم واحد. إذا قد يصل يعني إلى وقت واحد مثلا الرواة، ثم يعني ما شاء الله. عندما نحكم على هذا الحديث من ناحية السند ننظر إلى أي طبقة من الطبقات. نعم. الأقل نحكم عليه أنه غريب، أو يعني لو حكمت على المجمل تعتبر كولا لا حديث متواترة، لأنه صحيح يكون في وقت مثلا في البلد جميعا عندنا راوي واحد، وقد يكون في بلد آخر مئات الرواة، الحديث منتشر مثلا. فينظرون إلى أقل طبقة من الطبقات فيطلقون عليه إن كان وصل الحد إلى علماء الأسانيد أو الرواة إلى أنه وصل إلى واحد أو اثنين، يحكمون عليه أنه غريب بالنظر إلى أقل طبقة. هذا من ناحية الحكم. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. أما بالنسبة للمشهور فهو على اسمه مشهور، لكن هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وسيأتي الكلام على المتواتر، ما حده، ما ضابطه، كيف تعرف أنه متواتر إلى آخره. أما قوله مشهور مروي فوق ما ثلاثة، ففوق هذه زائدة، مشهور مروي ما ثلاثة زائدة يعني بالمعنى ولا بالنظم. طيب موجودة صلى نفس فوق. وبعض ال كيف شون. طيب مشهور مروي الثلاثة مثلا ما موصولة. لا هو أنت إذا كيف اللفظ الآن تعرف أن المشهور الذي رواه ثلاثة، وهو يقول ما رواه فوق ثلاثة يعني أربعة. وهل يطلق على الحديث المشهور هو الذي رواه أربعة فما فوق فقط، ولا ثلاثة فما فوق؟ يعني فيه تداخل بالله، فهو لازم ثلاثة فأكثر، هذا اللي يسمى مشهور لأنه أقل من ثلاثة على كلامه عزيز فيكون طايح على كلامه. رقم ثلاثة مهم ملحق بالمشهور ولا ملحق بالعزيز، يكون في درجة من يد معروفة. هذا كيف كيف هي قصدك أنه الطبقة هذه بناء على تعريفه، على تعريف بعض العلماء ممكن العزيز ما رواه اثنين أو ثلاثة والمشهور ما رواه فوق ثلاثة. هذا على كلام بعض أهل العلم اللي هو الحاكم أبو أحمد في معرفة علوم الحديث. أما بالنسبة للمشهور على اسمه مشهور فهو إما ما رواه ثلاثة فأكثر أو ما رواه فوق ثلاثة على كلام الناظم. وسمي المشهور مشهورا بشهرته ووضوحه، وهو الذي يطلق عليه المستفيض. المستفيض عن الفائض الكثير جدا عند جماعة من الفقهاء لانتشاره وشيوعه بين الناس. قد يكون الحديث مسلسل ضعيف، قد يكون عزيز لكنه ضعيف، قد يكون مشهور لكنه ضعيف. والمشهور عند العلماء على أقسام، مشهور بين المحدثين، يعني انتشر هذا اللفظ كثيرا ويتداول بين المحدثين، أو مشهور بين عموم الناس مثل إنما الأعمال بالنيات، طبعا ما في مسلم لا يعرف هذا الحديث، هذا يسمى مشهور بغض النظر عن سنده هل هو صحيح مو صحيح. ففي شيء مشهور بين المحدثين لا يرويه أو لا يعرف ولا يتداول إلا بين المحدثين، في شيء مشهور بين الفقهاء، وفي شيء مشهور بين النحاة إلى آخره. فبمن هذه أنواع الشهرة الكثيرة المنتشرة المستفيضة على اسم المشهور أيضا مشهورة بين الناس، جمع بعض أهل العلم الحديث المشتهرة على الألسنة، منهم السخاوي صاحب المقاصد الحسنة واختصره الزرقاني، محقق تحقيق محمد وفد الصباغ تحقيق ممتاز، يعني مختصر ما فيه إثقال لكاهل القارئ ولا نفس الطبعة. وكذلك كشف الخفاء مزيل الإلباس العجلوني، وقد يكون مختصر من السخاوي كما يقول بعض أهل العلم. وكذلك أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب للحوت البيروتي أيضا مختصر من المقاصد الحسنة، وميزة المقاصد أنه على نفس ترتيب حروف المعجم، يعني تجد جميع الأحاديث المشتهرة على الألسنة بحرف الألف في بداية الحديث ثم الباء إلى آخره. فبإمكانك أن ترجع إلى الحديث المشتهرة، والحديث المشتهرة أيضا للزركشي المحدث أو الذي جمع بين علوم القرآن وعلوم الحديث صاحب البرهان، هذه من أشهر الكتب في الحديث المشهورة. ويقابل العزيز الذي يعتبر من أحاديث الأحاد، يقابل العزيز ويقابل الغريب والمشهور المتواتر. فإن كان الحديث له طرق كثيرة جدا يسمى متواتر، والمتواتر نأخذ من التتابع، يقال تواتر المطر مثلا إلى تتابع، وتواتر الرواة على كذا، أو تواتر المخبرون على كذا، يعني تتابعوا عليه وأثبتوه وأكثروا من ذكره. المتواتر يقابل الأحاد، الأحاد مر أنه الحديث الذي يرويه واحد عن واحد أو اثنين عن اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة إلى تسعة عن تسعة، كله من قبيل الأحاد على تقسيم بعض علماء الأصول، وفيه رابطة بين علم الكلام وعلم الأصول، وفيه مسائل أدخلت في علم الأصول ليست من علم الأصول، لذلك بعض الأخوة قد تقزز ويشمئز من علم أصول الفقه ويتملل منه. إذا بدأ بالجامع بروضة الناظر بدأ بالمقدمة المنطقية اللي هي مدخل روضة الناظر، فيفاجأ أنه فيه مسائل ومعلومات كثيرة ليست من علم الأصول أصلا. فكل علم الأصول يدور على الاحتجاج بالقرآن كيف يثبت، الاحتجاج بالسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة المتفق عليها، ثم المختلف فيها سب ذرائع قول الصحابي شرع من قبلنا الاستحسان، ثم طريقة الذي يتعامل مع النصوص اللي هو المفتي والمجتهد، ثم الذي يقرأ في النصوص أو يسأل اللي هو صفة المفتي والمستفتي. كل علم الأصول يدور على هذا. فالمدخلات هذه الكثيرة من علم الكلام وبعض المباحث الكلامية أدخلت من علماء الاعتزال ولهم قوة، بعض علماء الاعتزال في التولي على علم الأصول وعلم النحو، وأدخلوا مسائل ليست حتى تأثر بهم أيضا بعض علماء المصطلح علماء الحديث، ومنهم الخطيب البغدادي أدخل مسألة المتواتر والآحاد من علماء الأصول. علماء الأصول أخذوها أو بعضهم من علماء الكلام. وخلاصة القول في يعني رد سبب رد الأحاد حديث الأحاد والمتواتر أو رد أصل هذا التقسيم أنه متهالك مع كل جهة من أسباب رده، تأتي بحديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. إذا أثبت صفة الضحك لله عز وجل صفة عليك بجلاله وعظمته نعرف المعنى ولا نكيفها. يقول لك المخالف لمذهب أهل السنة أشد ما عليه، أو على العكس أشد ما عليك وأهون ما عليه، يقول حديث أحد. طيب عندنا مثلا من إثباتات عذاب القبر، أدلة عذاب القبر جميعا إذا أتيت بالقرآن ما عندهم حديث أحد أو أنه من قبيل نصوص الأحد، لأن القرآن ما ثبت إلا بالتواتر. عدد جم كبير جدا من الصحابة سمعوا تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم من بعدهم ومن بعدهم إلى أن بلغنا، وهذه من حفظ الله عز وجل للقرآن. لكن بالنسبة للحديث إذا أتيت مثلا لحديث أو نصوص عذاب القبر تأتي بآية إما يؤولونها يضعفون النص يخلطون عليه الكلام النص حتى يقل تقل يعني هيبته وقوته. إذا أتيت بحديث يقولون حديث أحد انتهينا، ويلغون كل معتقد أهل السنة والجماعة مثل إدخال الحقيقة والمجاز في علم الأصول، هذه ليست من علم الأصول إلا يعني تبعا، ثم عاد بدأ يفرد عليها تفريعات علماء الأصول، ولا هي أصلا من كلام أهل الكلام، وعلم الكلام كلام بلا علم، فهذا من كلام أهل الكلام ليس من كلام المحدثين ولا علماء المصطلح أصلا أو الفقهاء، لكن بعضهم تأثر ببعض العلوم. فالإدخال قضية الأحاد والمتواتر إن أتيت بحديث لبعض أهل البدع قال حديث أحد فيرد كل ما تستدل به من أقوال. فمن أسباب رد المتواتر أنهم اختلفوا في العدد الذي إن أعطيته أو إذا أتاك خبر من أفراد متى تقول أن هذا متواتر ومتى تقول أحد، هم اختلفوا فيه. قال بعضهم إذا كان الرواة أربعة إذا أخبرك أربعة أشخاص خلاص تقول متواتر، إذا أخبرك هذا أقوال الأصوليين أو بعض الأصوليين وأخذها منهم علماء بعض علماء المصطلح، وقال بعضهم خمسة قال بعضهم سبعة عشرة 12 40 يقولون 12 أن الله عز وجل بعث من بني إسرائيل 12 نقيبا، يأتون بأي عدد في القرآن يقول هذا دليل أن الله عز وجل قام الحجة على الناس بإرسال هؤلاء. طيب عززنا بثالث، طيب أن الله عز وجل يرسل رسولا واحدا ولم يعترض أي لألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، لم يقم أو لم تقم أي أمة من الأمم ضد نبي من الأنبياء وتعترف أنك واحد أبدا، لكن يرسل الله عز وجل بعض رسله تأكيدا مثل تعززنا بثالث مثل تقوية موسى بهارون إلى آخره، فما اعترض أحد أبدا، فهم يمسكون أي عدد ويقول هذا يدل على أنه متواتر مقبول غيره لا مردود أو أنه يعتبر أحد، ثم ينبني عليه رده بالعقائد ورده بالأحكام اللي هم فعل بعض الحنفية. هذا يعني من مساوئ هذا القول، وإن كان هو واقع في الحقيقة يعني موجود خبر يأتيك من 100,000 شخص أو خبر يأتيك من واحد معروف هذا واقع مثل الحقيقة والمجاز واقع الخلاف لفظي، لكن كونه ينبني عليه عمل هذا ليس بصحيح، كونه يرد الحديث على أنه أحد ليس بصحيح، إنما مقبول سيأتي الكلام عليه يعني في حكمه الأحد حتى تنزل يعني مع القول. فالشاهد أنهم قالوا أربع أشخاص أو إن رواه خمسة أو سبعة أو عشرة أو 12 أو 40 أو 70، وبعضهم قال كعدة أهل بدر 314 إلى آخره من الأقوال العجيبة التي أتون بها، حتى ردها جميعا الحافظ بن حجر وقال الصحيح أنه لا يحصر بعدد معين. ويقول ابن تيمية في الفتاوى مجلد 18 صفحة 50 يقول الصحيح الذي عليه الجمهور، حتى ينقل أيضا عن بعض علماء الكلام يقول أن التواتر ليس له عدد محصور. وقال عن أعداد المتواتر التي سمعتموها يقول كل هذه الأقوال باطلة لتكافؤها في الدعوة، يعني كل منهم أو كل من أصحاب هؤلاء الأقوال هذه الأقوال يدعي أن المتواتر ما أطلق عليه أو ما رواه سبعة، بعضهم يقول عشرة إلى آخره مما سمعتم. فبما أنهم مختلفون الآن، ومما يدل على تهالك القول إذا كان قد أتي به يعني قولا جديدا يدل على ضعفه والإرادات التي عليه، أي قول يأتيه قول فقهي عجيب تسمعه في الإذاعة أو غيرها لو بعض الأقوال يتضح حوارها إذا أتيت بأي إرادة عليه، فالمتواتر على قول علماء الكلام مع أنهم يدعون علماء الكلام أنهم هم أهل الحذق وأهل الاستنباطات، وهم يدعون اللي رد عليهم ابن تيمية في الحموية ردا مفصلا أنهم يقولون لما اقتحموا على الكلام في الأسماء والصفات وبدأوا يردون بعض الأسماء والصفات إذا نهوا عن ذلك يقولون إن مذهب السلف أسلم، كانوا يسمعون بالنصوص العزيز الحكيم القدير إلى آخره ويعتبرون أنها الفاظ، العزيز مثل حرف الألف يعني مثل أي كلمة، العزيز هي القدير نفسها تماما إلا أنها في الجرس بالذهن تختلف ولا ما فيها أي معنى، ما نستفيد منها عزة ولا حكمة ولا هذا الدعاء. بعض علماء الكلام يدعون أنه هو مذهب السلف اللي يسمونه مذهب التفويض، هذا كذب وهذا غلط يعني راجع لكثير من الناس. لذلك يقول ابن تيمية مذهب التفويض أشر من مذهب الجهمية لأنه هو الذي فتح الباب للجهمية علماء الكلام، فالشاهد أنهم يقولوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، يدعون هذا اللي هم بعض علماء الكلام، فهم على أنهم يدعون أنهم أهل استنباطات وأهل العقل وأهل الحكمة. شوف تعريف المتواتر أو حد المتواتر ما ضبطوه، يقال 10 يقال 12 40 70 إلى آخره، وهذه كلها أقوال مردودة إن كل منهم يدعي يأتي بقول. فأصل الكلمة متواتر وأحاد فيه في الواقع، لكن وش ينبني عليه هذا الخلاف الذي بين بعض العلماء مع بعض علماء المصطلح، وبعضهم تأثر ببعض أهل البدع فأخذوا هذا بلا يعني نكير عن علماء أهل الكلام. لذلك بعض الناس إذا بدأ بشرح نقطة الفكر يبدأ إلى التعاج ويطحن في مدخل، لأنه أول ما بدأ صاحب النخبة في تعريف الحديث الفرق بين الحديث والخبر، ثم قال الحديث ما يأتي بعدد محصور أو غير محصور، إن كان محصور ثم بدأ يتكلم عن الغريب العزيز المشهور. فبعض يعني قد يكون طلاب العلم يجلسون وقت طويل في تفهم هذه العبارات الصعبة، ما يلزمك أن تفهم لا متواتر ولا أحد، كما قال الإمام الشافعي من استمعت له سنة رسول الله فليعمل بها، وهذه ميزة علماء الحديث أو علماء السنة والجماعة بالذات من علماء الحديث. المعذرة عاد أطلت لأنها المشكلة أشياء شائكة مشبكة مع بعض كفعل أهل الكلام، يقررون أشياء هم يعجزون عن إثباتها، مثل الكسب عند الأشعري اللي هي عقيدة الكسب شائكة أنا لم أفهمها لأن بعض علماء الأشاعرة لم يفهموها، وهذه من محالات العقول، والرسل عليهم الصلاة والسلام كما يقول ابن تيمية يأتون بمحارات العقول، شيء تحار فيه العقول، لكن لا يأتون بمحالات العقول، شيء يحيره العقل ما يأتي به أي رسول، لكن شيء يحار فيه العقل ممكن هذا يأتي. لكن عند علماء بعض علماء الأشاعرة مثل عقيدة الكسب هي جمع بين عقيدة الجبرية في القدر وعقيدة جبرية في القدر وعقيدة القدرية، يدعون أن الإنسان قادر في صورة مجبر إلى آخره. بعض علماء الشعر ما فهموا هذه النقطة بالتحديد، فهم لا يوصلونها إلى غيرهم، فهم يقولون كسب الأشعري وطفرة النظام نظام المعتزلي له أيضا مقولة هو لم يفهمها. لذلك بعض الذين يطلقون بعض العبارات أصلا هم ما فهموها عند الإطلاق أو عند السماع، مثل الذين يأتون بمصطلحات جديدة في مسار الإعلام وغيرها هو لم يفهم نفسه، هو أصلا موسوس أو هو خربان فكريا فما يعرف كيف، ما يعرف يفهم نفسه. وقد اطلعت على أكثر من كتاب لمؤلف للأسف يعني قبل الريب، هذا من مساوئ هذا العصر، من عوار هذا العصر، يتكلم في يتخيل رواية من الروايات، هو مصلي مع الناس يعني ويحضر معها الخير، لكن سبحان الله هنا عندهم في فهم بعض الكتاب، حتى ترى بعض الطيبين والسلاميين الذين يكتبون في المواقع يظن أنه إذا كتب كلاما لا يفهم أنه دليل أنه حاذق، أنه ما يحتاج يعني ناهي من قرة العوام، فليست هذه البلاغة، البلاغة ما بلغ إلى العقول والقلوب، هذه من تعريفات البلاغة، فالكلام الهين السهل الذي يصل للقلوب مباشرة بدون لف ودوران هذا يسمى هذا البلاغة بعينها عند بعض العلماء في التعريف. فبعض الطيبين قد يكتب بعض المقالات يحاول أن يعني يفبرك القضية ضوء تقاوه ونسبة عليه الفرجيات الفكرجية الشرعية الجديدة إلى آخره، شيء لم يفهم ولا يعرف معنى الإمبريالية وغيرها من التعريفات أو الأسماء التي تطلق يرددونها بلا معرفة. إذا كانت بعض المصطلحات التي تنشأ بين الناس بين أهل العلوم والفنون صعبة التعريف، بعضها بدل أن يعرف يذكر بالمثال، يعني المثال يغني عن المقال، فيعني هذا سبب الإطالة في متواتر الأحاد، ولعلي أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الحديث له إتمام، إلا أن الخلاصة أن المتواتر الأحاد صحيح موجود، هذا تفهمون منه خلاصة الكلام، ولعله إن شاء الله بعد التأمل بعد قراءة بعض الكتب منكم أو بعض الشروح للمتواتر والأحاد، بعض شروح النخبة طيبة شرح الشيخ سعد حميد أو غيره، يعني متناول الأيدي وسهل جدا، أو إذا كان بعض يعني الموجودين العلماء قد شرحها، وإن كانت لها شروح كثيرة لكن تكلم عن فهم المتواتر والأحاد وش ينبني عليه، شيء سبب الفرقة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم، وهم الذين بدأوا بالتفرق لهم بعض أهل البدع، لأنهم قسموا النصوص أو الأحاديث إلى حديث لها أسانيد كثيرة جدا وهم ليسوا بها الأسانيد أصلا، إلا النادر منهم بعض علماء المتصوفة يحفظون الأسانيد من باب التبرك أو من باب البركة، فهم ليسوا بها الأحاديث. وفي عجائب جدا لأبي الهذيل العلاف وللنظام، ارجعوا لشجارات الذهب لابن العماد الحنبلي أو مشكل الحنبلي ابن كثير طيب، أو الذهبي في السيارة ليس حنبليا ولا من مدرسة ابن تيمية فيما يدعون أنه متعصب، لا إنما هو صفحة بيضاء للجميع الإمام الذهبي، ومن العماد كذلك، لأنه ملخص أن كتاب الشجارات التاريخ هذا من كتب الذهبي ومن البداية والنهاية. فارجعوا إلى عجائب بعض المعتزلة وغرائبهم، أو ارجعوا إلى مقدمة ابن قتيبة في مختلف الحديث، ألف الكتاب ردا على بعض المعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين يدعون أن أهل الحديث يرون حديث لا يفهمون المراد منها ولا يعرفون ما هي الحديث أصلا، يروي حديث ولا يعلم ما فيها، كما يسب بعضهم المحدثين فيقول زوامل للأسفار، يعني حوامل للأسفار للكتب، زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا في علم الأباعري. وانشر للحديث بقية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للاختبار أو عندكم اختبارات وما أدري ترى طرق الأخوة يختلفون أنواع الجامعات مع الثانويات، مع اللي يكون عنده يعني أولاد قد يدرسهم أو إخوة، فما أنتم قائلون نواصل الاختبار يعني طريقة الاختبار؟